لبنان يحر. قصة وطن. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا بلبنان، وتحية خاصة لكل اللي بيتابعونا من برات لبنان وبينتروا مناطرة هالحلقة مع الدكتور إيلي الياس كل أسبوع. كنا وعدنا الأسبوع الماضي أنه نحكي بالتفصيل عن اتفاقية كامب ديفيد مع دكتور إيلي الياس، خصوصا أنه هالاتفاقية في كتير أشخاص اعتبروا أنه بسبب هذه الاتفاقية يمكن وصلنا لاغتيال الرئيس أنور السادات. في ناس اعتبروه بوقتها أنه رؤيوي، أنه بآخر المطاف كان لابد أنه يصير فيه أي تطبيع أو أي سلام مع إسرائيل. فرح نحكي بتفاصيل وحيثيات هالاتفاقية اليوم بشكل مفصل. دكتور إيلي الياس، صباح الخير.
صباح النور لديكو، كيفك؟
الحمد لله. يعني حلقة اليوم امتداد نوعا ما للحلقة اللي قطعت الأسبوع الماضي، خصوصا أنه اتفاقية كامب ديفيد كان مفروض تكون سرية يمكن بالأول برعاية أمريكية، وبعدين رجعت هيك تتظهرت أكتر للعلن من بعد. صار في إذا بدك المبادرة الأولية، أو مش المبادرة، شو فينا نسميها، اتفاق السلام أو إطار اتفاق بين مصر وإسرائيل.
صحيح.
كتار بوقت اعتبروا أنه في رؤيوي، لأنه المستقبل بالنهاية بدنا نتعايش معا. وإذا بدنا نجي نحكي عن الواقع المصري اليوم، رغم كل ما يحصل منلاقي أنه يمكن في إيجابيات أو لا. بتخبرني أنت أكثر تفاصيل حيثياتها بالأول.
صحيح. اللي كنا احنا يعني حلقة الماضية هيك بس حكينا شوي عن منظمة تحرير فلسطين، حسينا أنه لازم شوي نحط الناس بأجواء مسار تحقيق السلام بالشرق الأوسط، يعني كل مفاوضات السلام هيك بيسموها. لأنه فعلا يعني للأسف يعني كل مرة عم نشهد لأحداث أمنية وعسكرية، عم نشوف أنه عم بيكون نحن بحاجة نرجع نشوف شو اللي صار قبل، لأنه كأنه ذاكرة الناس قصيرة كتير. ووقت يكون مجتمع عنده ذاكرة قصيرة، في احتمال كتير كبير يرجع يقع بنفس المشاكل اللي وقع فيها. دايما احنا عم نطلع بالموضوع من زاوية لبنانية، ما هيك ما نطلع من الموضوع فقط
قارئ هيك
جاي على الشرق الأوسط، من زاوية لبنانية. بوقت يعني الحدث اللي هو إذا بدك عمل تحول جذري بالديناميكية السياسية بالشرق الأوسط، نرجع منعيد هو إعلان دولة إسرائيل ب 48. ليش هذا التحول؟ يعني ليش كان عنده هالقد إمباكت قوي؟ لأنه عم نحكي عن جو عربي طالع من حرب عالمية أولى وتانية، مكسور بمشروع السياسي اللي هو كان نابع عن تطلع لوحدة. ما بالأول كانت وحدة مبنية على الحضارة العربية، وبعدين شوي شوي رح تصير أكتر وحدة مبنية على الوحدة الإسلامية إذا بديك. وتوجت هالفكرة بعدين بإنشاء منظمة الدول الإسلامية بالعالم، اللي هي صارت شاملة أكتر مش بس المنطقة العربية. بهالفوضى هاي او بهالمسار السياسي المعقد، في محطات يعني بتدل على قفزات نوعيه بهذا المسار اللي عم نحكي عنه.
نعم.
اول خرق بهذا المسار اللي هو كان مبلش من مواجهه عربيه خاصه من دول الطوق اللي بسموها، اللي هي عمليا دول اللي هي حوال دوله اسرائيل، اللي انتقلت من مواجهه عسكريه اول مره ب 48 انتهت بهدنه 49. مواجهة تانية كانت الأكبر هي بالـ 67 انتهت بهزيمة للأسف طويلة عريضة. القيادات في هذه الدول اللي كان إذا بدك في عندها منطق بقراءة الأمور، وشافوا أنه العنف بيولد العنف كل الوقت، راحوا على منطق آخر أنه خلينا نجرب بلكي ننهي هالقضية وننهي هالمسار اللي فيه يعني ما عم ينتج إلا حروب وتهجير ورا تهجير. يعني يمكن أغلبية الناس بيفكروا أنه فقط الهجرة أو اللجوء الفلسطيني بلش فقط ب 48، هو صار على عدة مراحل.
نعم.
يعني 48 52 58 67 كانت الأكبر، لأنه يعني أول لجوء فلسطيني، يعني عكس ما الناس تعرف أنه 700 ألف لحدة المليون فلسطيني أغلبيتهم لجأ لداخل الأراضي اللي بقيت تحت السلطة الفلسطينية أو تحت ما يسمى بالمناطق العربية الفلسطينية.
نعم.
إن كان ممالة الضفة اللي صارت تحت سيطرة الأردن، وكانت مالة غزة اللي كانت تحت سيطرة مصر. ولكن ب 67 يعني هالمنطقتين اللي هن كانوا يعتبروا مثل مناطق آمنة لحد ما كمان تم احتلالهم.
نعم.
وبالتالي الأمور بدأ ما تصير عكسية، أنه عم نخفف من هذه المأساة، لا صارت عم تزيد. يعني 67 كانت علامة فارقة أنه ما نجحت الاستراتيجية العربية. ف من هالقادة اللي هني عنده قراءة كانت مختلفة كان أنور السادات. يعني هلأ بتليلي هل في اتفاق للمؤرخين أو للسياسيين بكر بهالقراءة لأنور السادات؟ بقلك أكيد لا، لأنه اليوم الواقع اللي عم نشوفه في ناس مصرة تستعمل العنف كأداة، ما هيك؟ وشفنا نتائجها كيف عم بتكون. أنور السادات رح نقول إنه هو إجا من بعد عبد الناصر، ما هيك؟
نعم.
وأول شغلة هيك فينا نعترف فيها إنه جرب يعمل حرب لإعادة إذا بدك الكرامة للجيش العربي المصري بشكل خاص، وخاض حرب تشرين 73. وهيدي الحرب يعني جرب يدس نبض الديناميكيات العالمية تجاه إذا بنعمل بعد حرب جديدة على الإسرائيليين. أول فترة من هيدي الحرب يعني بسموها حرب أكتوبر 73 كان في انتصار ببدايات المعركة من قبل الجيش المصري، واللي تم إذا بدك استرداد سيناء من الإسرائيليين. ولكن من بعد أسبوع على العملية العسكرية شاف أنه إسرائيل ما بتقاتل لحالها، شاف أنه الإسرائيليين شابكين علاقات دولية طويلة عريضة على مستوى استراتيجي مش على مستوى الاقتصادي فقط. يعني صار في مد جسر جوي عسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة إسرائيل. إسرائيل طلع عندها سلاح نووي وكانت عم بتهدد أنه إذا ما بيصير فيها الدعم العسكري المطلوب حنستعمل سلاح نووي. يعني كانت نتيجة النتيجتين يعني الخيارين إذا بدك اللي كانوا قدام أنور السادات بوقتها كان بيودوا اتنيناتهم للانهزام للهزيمة. فتم إذا بدك رسم خطوط التماس وطولت 6 أشهر العملية، ما وقفت، يعني مش أنه فجأة وقفت العملية، ولكن كان في قراءة أنه ما فينا نكمل بهذا الحالة، لازم نلاقي طريقة أخرى بلكي هي السلام. واشتغل لحاله أنور السادات، زار القدس لحاله بدون ما يخبر حدا، يعني بدون ما يخبر حدا، يعني بدون ما ينسي مع السوريين،
يعني
مثلاً
عم بخيط منفصل عن كل التأثيرات.
فكر على مستوى مصلحة شعبه ومصلحة دولته، وزار بتسعة تشرين الثاني سنة 77 عمل زيارة تاريخية سميت بتاريخية للقدس، وخطب بالكنيسة الإسرائيلية. خطابه بتلاقوه مكان فيكم تسمعوه على كل إذا بدكم المحطات اللي بتعمل نوع من وثائق تاريخية، ولكن كانت صلب رسالته انه نحنا لازم نلاقي طريقة نوصل فيها للسلام بطريقة ترضي الطرفين. وهيدي الخطوة خلت مصر تفتح مسار للتفاوض السري بينه وبين الاسرائيليين برعاية امريكانية، انتهت باتفاق، يعني بلشت تبدك ب 17 ايلول 78 انتهت بعد اسبوعين ثلاثة باعلان اتفاق كام ديفيد. ليش اخذ هذا الاسم؟ لانه كان المفاوضات عم تصير بكام ديفيد، هو المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية الامريكية.
نعم.
وتمظهر هذا الاتفاق ب خلينا نقول يعني هي بنسميها نحن معاهدة سلام، ولكن هي ترتيب الواقع السياسي والميداني والاقتصادي. وصار في نوع من تقاسم الحضور المصري في منطقة غزة او اللي هي على الحدود المشتركة، ورحنا على مش تطبيع علاقات، رحنا على تنسيق إذا بديك المسائل اللي هي بحاجة لأنه يتنسى عليها وتخفيف وتيرة هذا العنف. هلأ هون كام ديفيد كان أثرها مش بس على مصر، كان أثرها كمان على العلاقات العربية. يعني عم تطلع أنت على دولة مصر اللي هي كانت فعليا هي التقل العسكري والبشري لأي معركة عسكرية مع إسرائيل. صار في يعني القراءة اللي عملوها الأخصام، لأنه كان في خصومات عربية وخصومات عربية إسرائيلية.
طبعا
القراءات اللي عملوها الأخصام أنه كيف دولة مثل مصر بتطلع من عملية المواجهة، خلينا نسميها هيك، وهذا الشيء بيكون عنده واقع استراتيجي كتير كبير على أي إمكانية للحرب بعدين. والقلق اللي كان يعبر عنه خاصة من جهة نظام السوري محافظ أسد مش قلق أنه هؤلاء الجماعة بطلوا عم بيقتلوا إسرائيل، القلق كان أنه كيف تروح على سلام لحالكم، يعني نحن ما نروح معكم.
نعم.
وفي هون
ما في جرأة يروحوا وحدهم، مشان هيك لازم يكونوا
يعني الكذبة اللي كان عم بيكذبها حافظ أسد وجماعته انه نحن سوريا هي دولة مواجهة، بس هو بالباطن عم يجرب يخلق نظام يلقط باسم المواجهة او يخلق زريعة باسم المواجهة ليتهم كل اخصامه بالداخل اللي هن بدهم يجربوا يسقطوا هذا النظام اللي هو مبني على نظام طائفي علوي ضيق بحجة أن هن عملاء وهن صهاينة. عظيم. يعني عم ترجع تشوف نفس التركيبة اللي عم بتصير بلبنان من وقت ما فتنا بمعركة الحرب اللبنانية. في خطاب شهير لأنور السادات وقتها بصير في هيك نوع من انه مساءلة، كيف بتروحوا على مفاوضات السلام بدون ما يكون السوري معكم؟
نعم،
ملفت جدا للي بيقولوا هيك، وهي كمان بتكون مدخل للواقع اللبناني. بخطابه ب يعني قدام مجلس الشعب المصري بيقول انه عم بتقولوا لنا لازم نحن نرجع نحاول نستعمل الطرق العسكرية والعنف والحرب تجاه الدولة الإسرائيلية. بس أنا بدي أخبركم قصة هيك بالهيدا. جينا سألنا الشباب وين بتصير ضيعة إقنات على الخريطة اللبنانية؟ شو كان عم بيصير بإقنات؟ بال 77-78 صار في مواجهة شرسة بين مجموعات من القوات اللبنانية اللي بوقتها كانت بتمثل كتائب وغيرها من الأحزاب اللي كانت موجودة بالشمال لضيعة إقنات مع الوحدات الخاصة السورية، بضيعة صغيرة بقضاء بشري ما قدر 350 وحدات خاصة منحكي جيش سوري ومظليين مع استعمال طيران انه يفوتوا على الضيعة.
وليش كانوا بدهم يفوتوا بوقتها؟
صار في مواجهة، لانه بتعرفي من ضمن يعني ضمن ترتيب معارف بجيش قوات الردع العربية، صار في انتشار للجيوش العربية خاصة السورية اللي هي كانت الأكبر عددا، وهذا كانت ضمن السياسة حافظ أسد للدخول إلى لبنان. انتشروا بالمناطق اللي هي بيعتبروها مناطق أنه أمنيا صعبة ولازم يتم السيطرة عليها. وطبعا شبابنا اللي قريوا أنه هيدي عملية احتيال مبطنة ما كانوا يتركوا فرصة إلا ما يواجهوا فيها العسكر السوري.
أوكي.
وكانت أشرس معركة عم تصير هناك، يعني من يعملون كمائن للألوية العسكرية السورية، اختالوا كانوا يسموه أسد الجولان اللي هو اشتهر بحرب أكتوبر بمواجهته للإسرائيليين، تم اغتياله هناك بمنطقة الشمال.
هاي الخبرية للدلالة على
بيقول هو بيقول بي يعني كتير مهم لي قاله، بيقول نبشنا على الخريطة نشوف إقنات وين ما لقيناها، طلعت نقطة صغيرة بضيعة هيك صغيرة في لبنان. طب هيدا النقطة قدرت قضيت على 350 من الوحدات الخاصة السورية، بدكم تقنعوني أنه جيش السوري مع جيش المصري قادر يواجه الإسرائيليين؟ بمعنى أنه عم بتعيشوا كذبة وما عم تفكروا صح ولا بتفكروا مصلحه جماعتكم وبلدكم. يعني هيدي الشعارات اللي انتم عايشين عليها هيدي شعارات كذب،
فكر تقدمي رافض للعنف.
تماما هو الخطوه اللي عملها يعني فعلا تم قراءتها انه مش ممكن يخرج زعيم عربي وهو ما تنسى جاي من الجيش خلفيه عسكريه، انه زعيم عربي او قائد او رئيس جمهوريه عربي ما يكون بادبيته وادبيه عنف. فهو عمل هيدي اذا بدك هالقفزه النوعيه هيدي. طبعا توقيت أفستو يعني عم نحكي هون 78-79 كان خلق النظام الإيراني الملالي أو النظام الديني، وهلأ ما بدي كمان المستمعين يفكرون دايما عم نحط الحق على هذا النظام، بس نحن وين بنشوف تأثير هذا النظام بهذه الحلقة. نظام ملالي مبني على قراءة دينية لنظامه، واللي سميها لأول مرة الجمهورية الإسلامية في إيران، كانت عم بتحقق حلم التيارات الدينية التكفيرية اللي كان بلشت تنشأ من 76-77 بالمنطقة كبديل للمنطقة العروبة وللقضية العربية.
نعم.
وتحقيق هيك مشروع يعني فرض الشريعة الإسلامية في دولة مثل إيران اللي هي بتتمتع بتاريخ غني عمره 4000 سنة، وتحويل هذا يعني هالجمهورية هاي اللي كانت طبعا بحكم الشاه، واللي دفع طبعا هون ما عم ندافع عن الشاه، ولكن يعني بكل دولة بالعالم بيصير في نوع من فساد وبيصير في نوع من ديكتاتورية، ولكن ما بيكون الحل تبعها استبدالها بديكتاتورية تانية بتكون أشد وأصعب اللي هي ديكتاتورية دينية. يعني عم نحكي هون مش عن ديكتاتورشيب لو بالإنجليزي، عم نحكي عن ثيورات يعني
من نظام ديكتاتوري لنظام تيوقراطي متشدد،
تماما يعني نظام ديني ديكتاتوري. يعني أسوأ أنواع الديكتاتورية، لأنه أنت بتبطل عم بتواجه بمنطق تنقول حق الإنسان
بمنطق التكليف الإلهي
تنقش الله، وهون مفتوح على كل الاحتمالات. وبالتالي هل انتصار هيدا بين هلالين كلمة انتصار رح يخلي الجماعات اللي تؤمن بنفس الفكر تكون صديقة لإيران وتبلش تحاول تشكل معها جبهة سياسية جديدة وتعتبر انه حقهم الشرعي مثل بدولة مثل مصر انه كمان يحولوها لدولة دينية.
نعم.
وهيك بيصير في صعود أكبر للإخوان المسلمين في مصر، وبيصير في جرأة أكتر أنه يعملوا عمل أمني، وهيك تم اغتيال أنور السادات بإسترداد عسكري بال81 لما عسكري مصري بينزل من الشاحنة وبيطلق عليه النار وهو بيكون يعني عضو في الإخوان المسلمين في مصر. وإذا بدك لحد هاللحظة الصراع المصري الخفي بالسياسة الداخلية المصرية هو بين اللي بيؤمن بمنطق السياسة للأخوان المسلمين وبين اللي يؤمن بمنطق العسكري لقيادة مصر. يعني الشعب المصري عالق بين هالمنطقين، لأن منطقين كمان على مستوى حرية الإنسان مرفوضين تماما. ولكن للأسف للأسف يعني هلأ رغم كل اللي عم بيصير بمصر، بس بعد الحقيقة هي حقيقة صعبة. يعني حتى بعد الربيع العربي بمصر، يعني مع مجيء الإخوان على السلطة مع مرسي، شفنا مصر تحولت بشكل دراماتيكي ل ل ل يعني بتشوف بالبرامج مثلا التلفزيونية أغلبية النقاش كان نقاش على الشريعة وعلى
ترحموا على الحكم العسكري.
ايه قالوا يا عم يا محل العسكر. وهن خرجوا بالربيع العربي من 40 سنة حالة طوارئ، 40 سنة حالة طوارئ، يعني الدولة فارضة حالة طوارئ 40 سنة. من بعد ما خلصوا من مرسي، أول شغلة عملوها مع السيسي تجددوا حالة الطوارئ اللي كانت واقفة على فترة. إذا بدك مرسي، مش معناتها مرسي كان شخص جيد،
ولكن بس أنه تكشف الحقيقة هاي الخلفية السياسية يعني
صحيح،
يعني وصلوا وبيّنوا خلص.
خاصة مصر مجتمع للأسف اقتصاد، يعني دولة اقتصادها منه اقتصاد قوي، وبالتالي بصير في إمكانية ل كودرة جماعات أكتر متطرفة. يعني منا مسألة هينة، يعني نحن دايما عايشين على بركان غير متفجر أو بده يتفجر بالمنطقة. هلا هون بهذا الموضوع لبنان كيف تأثر؟ يعني لبنان كان خاض حرب السنتين مع الفلسطينيين ونحكم بطريقة غير مباشرة من قبل النظام السوري، وتحول لبنان لأداة للنظام السوري. دخل النظام السوري أو حافظ الأسد بال76 بيقانع الأمريكيين أنه هو قادر يسيطر على منظمة تحرير فلسطين. بعد اتفاق كام ديفيد طلع السوري قال انا هلا بدي استعمل اخر خرطوشة عندي اياها تأرجع افرض حالي على الساحة الداخلية والساحة الاقليمية، ارجع ادعم منظمة تحرير فلسطين. منظمة تحرير فلسطين وصلته للنظام الايراني، الجمهورية الايرانية الاسلامية في ايران. وفيك تقولي انه بلش التعاون بين هذا النظام والايرانيين من هديك المرحلة، وتولدت بشغلتين. اول شغلة مواجهة بالنار وبالدم مع المسيحيين يعطيهم هدية للفلسطينيين، وهيدي بلشت بداياتها إذا بدنا نتبع الأحداث بمعركة الفياضية هيك بسموها ب 78 بشباط، لما صار في مواجهة بين جيش لبناني وجيش السوري. وطبعا تم تصفية العسكر السوري وصار في ضغط سوري على رئيس الجمهورية لسيركيس أنه يعاقب هودي العسكر. طبعا صار في ترتيب للموضوع، ولكن بعدين اغتيل الضابط أشقر اللي هو كان من أهم الضباط المغوير الجيش اللبناني بوقتها اللي واجه السوريين. وفتحت المعركة كمان بسموه مطلت الصمود في الشباك عن الرمانة هالمنطقة، وانتقلت الأشرفية بحرب المئة يوم، وتم دك الأشرفية فترة مئة يوم لتركيع حود الناس. كانت كلها رسالة ليقولوا فيها للأمريكان نحن هنرجع نصطف
نضبط
أكيد لبنان تحت سيطرتنا، بس نحن ما قدر نوجه رسائل من الداخل اللبناني لكل العالم ونحن أخذنا طرف مواجهة أنور السادات وهذا الموقف العربي المستجد على حساب الدم اللبنانيين مثل العادة. فطبعا حيخرج من الصف اللبناني شخص مثل بشير جميل اللي قلهم سوري عدوك ومستعملنا ورقة، والخيارات السياسية اللي أخذوها تخليني أقول قادة الموارنة المسيحيين بوقتها كانت خيارات خطأ. أنتوا يعني حكمتوا يعني بالقوة العسكرية اللي فرض السوري واللي ضرب هو بأسامي مختلفة بكفية وهالمناطق تيجبركم تروحوا تحكوا معه، نحن حنواجهه حتى لو على آخر نفس. وهيك إذا بدك يعني توضحت أكتر وأكتر هوية المجموعات المسلحة اللي كانت حاملة لواء الدفاع عن لبنان والمسيحيين، وتشكلت بشيء اسمه قوة لبنانية مع بشير جميل. ورح نشوف انه هالمسار رح يكبر شوي شوي لانه بشير ينطرح رئيس جمهورية، لانه كان مثل المخرج الوحيد لهالواقع المتأزم هذا اللي نحن عايشينه. وبدك تقريه مزبوط التحول اللي صار، بدك تقري خيارات للسركيس اللي بالاول كان يعتبر مرشح نظام السوري واللي هو اجا بده من التسوية اللي صارت، اللي بعدين بحرب زحلة هدد للسركيس نظام السوري انه بيستقيل اذا ما بوقفوا قصف على زحلة، واللي إذا بدك أمن يعني بلش يفوت بشير على اللعبة الرئاسية لما شكل لجنة من أربعة ليشوفوا كيف بدوا ينسقوا العمليات على الأرض ويضبطوا الوضع، كان بشير واحد منهم
لأنه توضحت أهداف النظام السوري قبل يعني ما كانت واضحة.
يعني قراءة هالتغير بتشوفها بمصالي السركيس الرئاسي. واللي انتهت آخر شيء بترشيح بشير جميل لرئاسة الجمهورية. طبعا بهيدي الحالة أنه النظام السوري عم يجرب يقول للعالم أنه أنا ضابط وضع بلبنان، خرج من ديناميكية اللبنانية رئيس جمهورية معارض تماما لوجوده، ما رح يكون مصلحته انه يكمل. مشان هيك ما حدا يقنعك او يقنع اللبنانيين انه اللي قتل بشير جميل هو غير النظام السوري. لو كان أداة صغيرة تفصيل بالحلقة اللي اسمها الشرطونة، ولكن النظام السوري هو اللي اخذ قرار واللي قبل باط لما الاجهزة الامنية انها تختال بشير جميل، انه ما كان بيتحملها هيدي المسألة، يعني ما كانت بتخدم سياسته واستراتيجيته لبعدين. هلا امتين الامور يعني بتكون كانه عم تخرج ورقه من ايده تماما، الورقه اللبنانيه من بعد هذا الشيء اللي صار. اكيد انقتل مثل ما حكينا انور السادات، حس حاله مرتاح اكثر، ولكن تطور اللي صار على الارض انه الاسرائيلي دخل باجتياح لبيروت، حجم دور السوري تماما بالداخل اللبناني وانسحبوا على البقاع من بعد ما صار في عندهم قلبه تدمرت بشكل كبير. اغتيال بشير حيرجع عقرب الساعه لورا.
نعم
اكيد الامور يعني حيتم خروج الجيش الإسرائيلي، رح يدخل محله القوات متعددة الجنسيات، رح يجرب ترتب الوضع، الأمريكاني رح يجرب قد ما فيه يرجع يلاقي حل لهذه المسألة. رح يعني سوريا ياخد فترة، خليني أقول هيك، تراجع استراتيجي تشوف كيف يرجع يفوت. ما أرجع دخل على اللعبة السياسية اللبنانية مزبوط إلا من بعد ما صار فيه خروج للشرعية من بيروت الغربية، من بعد حرب طاحنة مع حركة أمل والاشتراكي اللي أخرج بيروت الغربية تماما من السلطة الشرعية وخضعها بشكل مباشر للنظام السوري. كيف لعبها؟ يعني دايما كان يلعب نفس الطريقة، بيبعت جماعته، كيف بعتهم للصاعقة تعمل عمليات قتل، بعت جماعته اللي هن أمل والاشتراكي تأخرج الشرعية من بيروت وحول بيروت لمنطقة فوضوية، جبر الناس ساعتها اللي هن مش مع الاشتراكي وحركة أمل يطالبوا انه خيب شي سلطة شرعية تفوت.
وقفولنا هالمجازر وقفولنا الحرب، ما له
معروف جعل فوتو، يعني بين مثل الخيار هو ذاته، بين يا أما الجيش السوري يا أما العصابات والميليشيات والفوضى، واثنيناتهم أسوأ من بعض ما هيك. فدخل على هذا الإطار واعتبر حاله أنه هو صار بيمثل الطرف الغربي، يعني طرف بيروت الغربية بالسياسة الداخلية اللبنانية. هون بلش الشانتاج وعمليات يعني الضغط على رئيس الجمهورية وعلى الحكومات وعدم تنفيذ القرارات. وكمان أظهر للأمريكي أنه هو الوحيد اللي بيقدر يرجع يخلي الإسلام والمسيحية يجعي يقعدوا مع بعض، لأنه هون جانا بنحكي على يعني كيف استعمل هذه السياسة تظهير الحرب أنه هي حرب طائفية في الداخل. خرج لأمريكي تماما من 85 من اللعبة. أوكي، الإسرائيلي ماضي اتفاق سلام مع المصري، الأردني محيط حاله على جنب، بعد في السوريين وبعد في لبنان. السوري بيقول أنا بربط،
أنا ضابط الإيقاع،
مصير لبنان بمصيري أنا، وهذا الشعار الشهير شعبين في شعب واحد في بلدين، ما هيك؟ ما قالوا عليه اللبناني بالموضوع، قالوا عليه انه اذا بدك تعملوا مفاوضات سلام معي بدكم تتحملوا الضغط اللي انا بعمله من خلال الورقه اللبنانيه وساحه صراع وصراع اللبناني. فبدل ما تصير المعركه بجولان كان بيعملها ببيروت، بيعملها على كل الساحه اللبنانيه. للاسف مدفع حقها غالي لانه قدر طول المعركه، يعني عم نحكي 85 لل 90، لو ما صار في تحول جذري خلينا نقول بالملف العراقي والكويتي، لأنه كمان العراق كانت من القوى أو من الدول العربية اللي بتشكل خطر على إسرائيل، واللي كان عندها حضور عسكري مع صدام حسين، واللي هو كمان نظام ديكتاتوري على نظام من أسوأ الأنظمة اللي حكمت يعني بالمنطقة، رغم أنه بعد في شخصية تعتبر صدام حسين شخصية كانت جيدة لبأس فيها،
أنه ضابطة العراق كانت.
هلأ بعد اللي صار بالعراق اليوم يمكن بعد في ناس بترحم على هذه الشخصية هيدا، مع أنه هو من أفظع ديكتاتوريين بالمنطقة، يعني القطع على منطقة الشرق العربي. فالتحول اللي صار بالكويت، يعني ليش عم نحكي عن الكويت؟ لأنه صار في دخول عراق على الكويت واحتلاله، كانت فرصة ذهبية إنه الأمريكي يدخل عسكريا أول مرة بالشرق الأوسط، أخرج صدام حسين من الكويت، وكان بده غطاء عربي. من أعطاه الغطاء العربي؟
سوري، نظام السوري.
طب شو كان بده مقابلة؟ إنه خلص ليك لبنان وجعنا رأسنا، هتم بلبنان لانه
عبور بلبنان وريحنا هون،
هو اللي بدك اياه بلبنان. لانه اذا انت يعني قراءه الغرب لوضع السوري في لبنان منا مهمه قد اللي صار بين العراق والكويت وبين الانتفاضات والقتل اللي كان عم بيصير بفلسطين واسرائيل.
اي لانه المصالح الاقتصاديه كانت تقتضي انه يصير في وضعيات وسيطره،
فانه منيحه فكره انه يدخل السوري على لبنان ويستلموا كله سوا، وشفنا المسار كيف تطور. فاذا تنرجع على مساله كام ديفيد، كم ديفيد صارت بخيار شخص ما في غبار على عروبته، مش هيك، ما في غبار على انتمائه للقضية العربية، بغض النظر عن اختلافنا معه بالنظرة إلى الشرق الأوسط
والعروبة،
طبعا هو أخذ خيار السلام وتجرأ يروح على هذا الشيء. وبظن اليوم الدولة الجمهورية المصرية يعني مش بس تحولت لقوة عسكرية إذا بدك للتوازن ما بالشرق الأوسط برج إسرائيل، صارت حاجة للإسرائيليين تقدروا يردوا وضعهم داخلي. يعني إذا بتلاحظ اليوم مين عم بيقوم بالمفاوضات أو عم يجرب يلاقي حل للحرب اللي عم تدور بغزة، المصريين على رأس اللائحة يعني، وهن عم يجربوا يتفاوضوا مع الإسرائيليين بهذا الموضوع. يعني تخيلي الأمور واحدة من إيجابياتها إذا بدك لهذه المسألة. ولكن اللي دفع حقه غالي أنور سادات هو أنه ما كان متوقع أنه أنظمة عربية تكون مسكرة حالها القد ودائما يعني تستعمل العنف مش لتحرير الفلسطينيين، تستعمل العنف لتثبيت وضعيتها الداخلية. لأنه برات العنف ببطل عندهم قدرة بالسيطرة على الداخل وعلى المعارضين لهم، وبالتالي رح يضلوا يستعملوا الشماعة الفلسطينية تيقدروا يقووا حضورهم ويقووا نظامهم الداخلي. ولاحظ السوريين عاشوا رعب، يعني من أيام البعث العربي لحديت الثورة 2011 عاشوا رعب، رعب الأجهزة الأمنية. عم تحكي عن 43 جهاز أمني بسوريا، يعني في أجهزة على أجهزة عم تشتغل كله باسم عملاء وعمالة وصهيانة وصهيونية. وبالتالي يعني ما تكمل مسار أنور السادات وجانا فتنا بدوامة طويلة عريضة. للأسف لبنان دفع هذا يعني هالصراعات هيدا الإقليمية، لأنه كان بلد مفتوح بسبب ما سميناه بالحلقة الماضية منظمة تحرير فلسطين واتفاق القاهرة تبع 69.
على كل حال شتان ما بين النظام المصري اللي كان عم بيقود العروبة بوقتها وما بين بديل عنه دكتور إلي النظام السوري، يعني انقلبت مسار اللعبة كلها ورحنا على أسوأ شيء ممكن
نوصل. صار عندك عنصر بتباهى بالعروبة بهو نفس الوقت ضمنيا بسبه، يعني نحن نعرف النظام العلوي والعلويين هن برات هذا الإجماع
بسبه وعمل تحالف أقليات ليحافظ على حاله
100% ومقت يعني. وبكرة التاريخ لحاله يبين أنه أنجح تحالف سري صار هو بين الإسرائيلي وبين السوري، لأنه إذا بتقرأ كل يعني كل أحداث عم نحكي عنها لحد اللحظة بتشوف أنه أكتر نظام استفاد من وجود الإسرائيلي هو نظام بشار الأسد، يعني عفوا نظام الأسد اللي هلا بشار هو بيعبر عن استمرار هذا النظام
استمراريته. صحيح
يعني بتشوف أنه كل هالضربات اللي بتصير الإسرائيلية على بعض المحطات والشخصيات والمراكز العسكرية كانت إيرانية وغيرها، ما في اي ردة فعل لسوريا، يعني ما في اي ردة فعل للنظام السوري. وبالتالي ما بقى لازم يعني حدا يندحك عليه انه بهالتحالف الضمني هيدا الموجود بين هذا النظام واللي هو عم بيعمل مصالح طبعا الاسرائيليين وغيره وغيره بالمنطقه.
طيب دكتور إلياس برايك الضعف العربي شو سببه؟ يعني رغم كل المقدرات اللي عندهم اياها والثروات اللي عندهم اياها اللي بيقدروا يتحكموا فيها بقرارات بالتأثير على الغرب، ليش بكل هيدي الفترة كان هالقد في ضعف بالموقف العربي برأيك؟
هيك هيدي قراءة يعني جواب على هذا الموضوع صراحة ما في بحث جدي على القصص، بس إذا بتعمل هيك قراءة سريعة بتلاحظ إنه لما القضية تكون مبنية على شعارات ومبنية على بعض خليني أقول هيك أديولوجي مشاعري، يعني في تعبير بيستعمله شو اسمه مارك سايكس اللي هو ماضي اتفاقية سايكس بيكو المشهورة. مارك سايكس باجتماع مع لجنة الحرب ببريطانيا سنة 1915 بيكون عامل نوع من يعني عم بيخبرهم شو عم بيصير بالمنطقة بالحرب العالمية الأولى. بيستعمل هيك جملة شهيرة بيقول بما يخص المسألة العربية والوضع العربي، بيقول في the fire spiritual fire، يعني استعمل تعبير النار أو خلينا نقول الدافع النفسي والدافع هيك الشخصي لهالثورة موجودة بالجزيرة العربية،
الاتقاد النفسي
بسميها spiritual fire، يعني في ثورة بس أعطاها هذا التعبير إنه في غليان داخلي. يعني الثورة منا مبنية على مشاريع سياسية ومنطق سياسي، مبنية على إحساس شايف موجودة في المنطقة العربية، يعني منطقة الحجاز، يعني عم نحكي عن الأماكن المقدسة الإسلامية. ولكن العقل المدبر لهذه الثورة بيقول إنه ساكنين ببيروت، يعني الأحزاب اللي هي كانت تحكي بمنطق دولة، وإذا بتشوف مين الأحزاب هن العربية الفتات القحطانية، هولي كانوا بيضموا ناس مثقفين خرجوا من جامعات لبنان جامعات بيروت، كانوا بيحكوا منطق سياسي الحديث في ذاك الوقت. بس بقول هو ما بشكله خطر، لأنه بالمنطقة العربية بشكل عام بيقول ما في ناس كتير معلمة، وبالتالي الثورة بتندار مثل ما نحن بدنا لاحقا، يعني ما تحتوا لهم هذا الموضوع. يعني عشان بجرب يقول، عم بجرب يقول أن العرب للأسف بيتحركوا غرائزيا وعاطفيا، ما بيخططوا استراتيجيا، ووحدة من عدم اتفاق العرب مع بعضهم هي هيدا نقطة ضعف بالذات. خده مثلا الجيش العربي أو جيش التحرير العربي اللي نشأ من بعد نكبة 48، خده كل القراءات الضباط واللي هن كانوا مسؤولين بهذا الجيش اللي هو جرب يعمل عملية داخل الأراضي الفلسطينية ترجع يسترد هذه الأراضي، تمام؟ وهذه واحدة من أسباب يعني خروج أو تراجع لبنان من المعركة. يعني فؤاد شهاب وجماعته وقتها، لأنه كان قائد الجيش، لما شاف الواقع على الأرض قال لي خي ما بدفع ثمن أنا على الفاضي. أول مشكلة لاحظوها أنه ما في تنسيق بين كل القادة الدول العربية، كل واحد منهم بدي يعمل بطل. وتاني شغلة اكتشفوها، عم نحكي هون مذكرات ضباط مع فؤاد شهاب، أنه في قادة أو جنرالات بهذا الجيش التحرير العربي اللي كانوا أردنيين ومصريين والمدكي، كان في تنسيق تحت الطاولة مع اليهود، بركي بيعملوا زعماء وقادة لدولهم مقابل السلام من هذيك الأيام.
وليه ما قدروا وصلوا ل... 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 لاتفاقية معينة
بوقتنا الإسرائيلي ما كان بده؟
لأنه أنا ليش طرحت هذا السؤال؟ لأنه نحن اليوم لبنان شيلنا موضوع آخر، ما في عنا صناعة قرار، ما عنا صناع قرار بالبلد، مضطرين نحن ننطر تحرك فلان ومحور الفلاني.
لأنه أنا بغلطك بهذه النقطة،
اليوم تحديدا اليوم ما عنا صناع قرار أكثر من أي وقت مضى، بينما العالم العربي كله كان أنظمته كان شيء فيه صناعة قرار، يعني كانوا قادرين،
في سلطة، بمعنى أنه في سلطة بتقدر تأخذ قرار عن
ليش بتخالفني الرأي؟
بخالفك رأي لأنه لبنان في عنا قادة، في عنا صناع قرار، صح؟ بلا 100%. بس الـ يعني الـ
مين صانع القرار اليوم؟
نظرتنا لطريقة صناعة القرار عم بتكون دايما نظرة خارجية، مش عم تكون نظرة داخلية. يعني عم نجرب نقول انه في بنش مارك بطريقة اخذ القرار وصناعة القرار هيك لازم يكون، لبنان ما عنده اياه بوقت، لانه هالنظرة يعني نظرة بنش مارك، يعني نظرة انه لازم نقلد هذا الشيء، ما عم نشوف حقيقة كيف بيتخذ قرار في لبنان. اللي بياخد قرار في لبنان هو فعلا الشعب اللبناني، يعني كيف نسمي لك اياها، الهوى اللبناني اللي بيمثله اغلبيه الشعب اللبناني هو القرار، هو الاستراتيجيه الواضحه. القاده اللي عم يحكوا بهيدي بهالنظره هيدي هن عارفين شو بدهم وهن اخذين قرار، بس عمليه الضغط اللي عم يصير خارجي وتحويل لبنان دائما لهذا الصراع بؤره امنيه معينه وعدم تسكير الحدود والحدود كلها سايبه، عم بتخلي عمليه القرار تكون بين خيارين، يمروا على لعبة الدم والعنف، وهذا الشيء صناع القرار اخذين قرار فيه انه ما يروح عليه، وتاني خيار هو رح نضل سنتين بموقفنا لحديث ما الامور تصير مستوية اكتر ونتجنب دفع فاتورة الدم.
انه رسميا صناعة القرار
ما في سلطة رسمية، وهذا نظامنا اللبناني انه السلطة في لبنان منا سلطة تشبه اي سلطات تانية، مش عم برر هون، بس هي تركيب الديناميك السياسة اللبنانية، السلطة ضعيفة بتكوينها، لأنه النظام اللبناني يعني مبني على قاعدة متعددة، وهذه القاعدة المتعددة بطبيعة الأحوال بحالة دولة بتشبهنا السلطة ما بتكون يعني سلطة حديدية، بتكون سلطة فلكسيبل لأنه بتتغير وقواعد اللعبة بتتغير مع الوقت، والقرارات بتتخذ مش من عنده من فوق، بتتخذ من تحت لفوق، مختلفة تماما. الناس هن عندهم القرار الفعلي بلبنان، وهذا مش شعار، يعني مش انه عطوه السلطه،
موضوع الديمقراطيه مش مزحه،
الناس عندها القرار واضح، بس دائما عم بيكون خيارهم يا بيروحوا بلعبه الدم يا بيروقوا شوي بينطوا تكنت فرشه الامور.
يعني بس نحكي كمان بموضوع قصه الجرأه، ومين بيقدر يسبق مين، ومين عنده الجرأه يعمل هيدي الاتفاقيات. مثلا اذا بدنا نقول انه كان خيار السادات عكس كل التوجه العام وقامت القيامه، ليش ما ابطل الاتفاق مثلا من بعد اغتياله؟
لانه كلهم بده يكونوا محله،
يعني معناتها انه مثل ما بيقولوا بالواجهه شيء، وراء الكواليس في شيء تاني عم بيصير، والشعوب عم بتروح فرق عمله وعم يضحك عليها.
الصراع السوري مع السادات ما كان لانه ما بدهم فوضيت سلام، لانه راح بلاهم، مش لانه يعني زعل منه،
لانه استقل عنهم
لحاله، ما سأله يعني، اكيد سوقوها بعدين اذا بتقرا الجرايد غير موضوع، انه راح لحاله، هيدي خيانه الدول العربية، بس ما هي الجمله الواضحه، راح لحاله، خدني معك مش الحال. يعني ما نتوقع، وكان عندنا قراءه واضحه، كل رجالات السياسه في لبنان اللي بيمثلوا خطنا السياسي كانت واضحه عندهم الاشياء، الدول العربيه ما ممكن تتوحد بوجه اي خطر خارجي، لأنه أصلا تركيبة الشرق الأوسط منه تركيبة وحدوية ونظرة
مش متجانس.
توحيد الناس بقراءة واحدة بلشت بالغلط مع مشروع الوحدة العربية اللي كمان تنظيرها كان تنظير ضعيف. وهنا مع احترام لكل اللي بعدهم بيشوفوا نظرة العروبة مثل ما كانت أيام زمان، بطل في شيء اسمه عروبة، صار في إذا بدك وحدة حال بمنطقة العربية اقتصادية وغيرها، وفي ضرورة نتفق على استراتيجية سلام ونبذل العنف تقدر نتقدم لقدام وراح نضل بنفس الدوام.
حتى اليوم تشوف في قراء بيميزوا بين دول العربية ودول الخليج.
تفضلي.
ايه يعني كمان. في مش قراء عفوا كتاب ومفكرين صح. صاروا بيميزوا بين دول العربية وبين صحيح. دول الخليج.
شوف شو بده يكون جواب بعض اللي بعده ملتزمين بهالقراءة هيدي لما يسمعوا شيمون بيريز اللي كان رئيس جمهورية اسرائيل، ما هيك لما يقول نحن العرب الحقيقيين.
كتير الوقت بيقطع معك بسرعة مثل دايما دكتور قليل ياس، أكيد نرجع نلتقيك الأسبوع المقبل.